ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
ينابيع الرحمة.
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نزال نحدثك عن الأدعية المباركة، ومنها دعاء الجوشن الكبير، حيث حدثناك عن مقاطع متسلسلة منه، ونحدثك الآن عن أحد مقاطعه الذي ختم بما يأتي: يا قدير يا خبير يا مجير، فماذا نستلهم منها؟ بالنسبة إلى قدير، لا نحسب أن أحدا منا لا يدرك دلالة ذلك. إن الله تعالى قدير على كل شيء، ولا حدود لقدرته، بيد أن ما نعتزم توضيحه هو الرابط بين هذه السمة وبين ما يلحقها، ما دمنا قد كررنا الإشارة إلى أن المظاهر العشرة التي ترد في كل مقطع لا بد وأن يكون التجانس بينها من خلال التماثل أو التضاد أيضا، بالإضافة إلى خصوصية أكثر من مظهر بسمة تختلف عن الأخرى، وهكذا. ونعود الآن لنتساءل: ما هو التجانس بين يا قدير وعبارة يا منير التي ترد بعدها؟ إن القدرة إذا سلخناها من الصفات المتجانسة مع هذه الظاهرة كالرحمة مثلا أو العلم، حينئذ قد يتلكأ قارئ الدعاء في الوصول إلى ما يتعين علينا من معرفة عظمة الله تعالى ورحمته. من هنا فإن القدير هو بالضرورة خبير بما تفرزه المقدرة من تصرفات في الكون، فالله تعالى قادر على أن يبدع الشمس مثلا، ولكنه خبير أيضا بما يتطلبه هذا الإبداع من طاقة حرارية أو نووية، بحيث يتحقق التوازن، وإلا لانجمد الوجود أو احترق في حالة نقصان أو زيادة الطاقة المشار إليها. إذن الخبير هو المظهر المتمم لمظهر القدير بالنحو الذي أوضحناه عاجلا. والسؤال الآخر هو: ما هو المظهر الذي ختم به المقطع، وهو عبارة يا مجير بما تقدمه؟ لازلنا وإياكم أحبتي وبرنامج ينابيع الرحمة الذي تستمعون له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. واضح أحبتي المستمعين أن الله تعالى عندما يكون قادرا على إبداع الظاهرة وخبيرا بما تتطلبه المصلحة بتحديد ذلك، فإنه تعالى يحقق بهذا إشباعا لحاجات الخلائق، وبذلك يجيرها أي ينقذها من الآثار التي تترتب على التعامل مع ظواهر الوجود في حالة ما إذا لم يتكيف أو تتكيف هي مع مصالحه، بالإضافة إلى هذا المعطى الدنيوي وهو الإجارة من الأذى. والإجارة هنا بالنسبة إلى الشمس مثلا هو إنقاذه من الحر في حالة ما إذا كانت الطاقة بحجم أكثر، وإنقاذه من البرد في حالة النقصان. إذن هذا المعطى الدنيوي في إجارة الإنسان من الأذى يتداعى أيضا ذهن قارئ الدعاء إلى الإجارة من الأذى الأخروي أيضا، وبهذا يتحقق الإشباع لحاجات الشخصية دنيويا وأخرويا. بعد ذلك يواجهنا مقطع جديد من الدعاء يبدأ على النحو الآتي: يا حيا قبل كل حي، يا حيا بعد كل حي، يا حي الذي ليس كمثله حي. إن هذا المقطع من الدعاء يتميز بكونه متجانسا في عرض مظاهر عظمة الله تعالى من خلال نمط جديد من أنماط التجانس، حيث يتميز بارتكازه إلى محور خاص تشترك فيه مظاهر المقطع جميعا، ألا وهو عبارة يا حي أو حي. إن هذه العبارة تتكرر في أجزاء المقطع جميعا، إلا أن تكررها كما قلنا تعبير عن نمط آخر من الصياغة البلاغية للمقطع. ولعل لدلالة كلمة الحي أو حي على أنه تعالى حضور دائم لا قبل له ولا بعد، لا بدء له ولا نهاية، أي الحضور الذي يتسم بالأبدية بالأزلية، يفسر لنا ركون المقطع بأجمعه إلى التوكؤ على العبارة المذكورة، حيث سنحدثك عن تفصيلات ذلك في لقاء لاحق إن شاء الله تعالى. ختاما نسأله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب، إنه سميع مجيب.